بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج مقاصد الحج. هذا البرنامج الذي نستضيفه من خلال حلقاته فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ سلمان، ونشكر له تلبيته ودعوة البرنامج لأن يكون ضيفا في حلقاته. حياكم الله شيخ سلمان.
بارك الله فيكم وحياكم الله، حيا المستمعين الكرام.
شيخ سلمان، أحسن الله إليكم، ونحن نعيش في هذه الأيام أيام الحج، ويستقبل المسلمون هذا الموسم العظيم، ولا شك أن البرنامج يحمل عنوان مقاصد الحج. كمدخل لهذا الموضوع، بدنا لو أتينا إلى المعنى المراد من المقاصد، وأيضا حبذا لو بينتم للإخوة المستمعين أهمية المقاصد الشرعية وذكرها، خصوصا وأننا نفرد حلقات هذا البرنامج للحديث عنها. فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو جميل جدا هذا العنوان مقاصد الحج. نحن كثيرا ما نسمع الحديث عن أحكام تفصيلية في العبادات وغيرها، ونجد الناس يستغرقون فيها جدا وتأخذ من وقتهم وجهدهم وطاقتهم الشيء الكثير. فعلى سبيل المثال، الحاج إذا أراد أن يذهب إلى الحج فتلقائيا هو يبحث عن كتاب في المناسك، وفي نظري هذا لا غبار عليه، بل يجب أن يبحث عن كتاب في المناسك ليعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. لكن حينما يفقه الإنسان أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأوامر الرسل عليهم الصلاة والسلام هي معللة وهي مقصودة، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وهو الذي يضع الأشياء في موضعها، فإذا أمر بشيء فالمصلحة فيه ولا بد، وإذا نهى عن شيء فالمفسدة فيه ولا بد، يعني المصلحة ظاهرة فيما أمر والمفسدة ظاهرة فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ومن هنا يدرك الناس أن هذه الأعمال وإن كانت تعبدية، والأصوليون أحيانا يقولون هذه الأمور تعبدية غير معقولة المعنى، أحيانا يقصدون أنه لا يمكن تحديد معنى خاص لبعض الأشياء، لكن في الجملة مما يعلم بالقطع أن أوامر الشريعة كلها مقصودة ولها حكمة ولها مصلحة عظيمة. حتى قال العلماء، بل أجمع العلماء على أن الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتعطيلها أو تقليلها. قال هذا الكلام الإمام الشاطبي، الإمام الغزالي، الإمام ابن تيمية، ابن القيم، أئمة الأصوليين، العز بن عبد السلام، لا تكاد تجد أحدا كتب في هذا الباب إلا تحدث عن قضية أن من أهم وأعظم يعني أن الشريعة كلها جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وأن من أهم وأعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان هو هذا الفقه. إذن لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بأي شيء كان عن أن يفقه المقاصد الشرعية ويتعلمها ويلاحظها، سواء لاحظها في الجانب النظري من خلال الإنسان لما يقرأ أو لاحظها في نفسه، كما أن الإنسان مثلا ينبغي أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، ويحاول أن يتبع السنة في تفاصيل عملية لهذه الأشياء. يجب عليه أن يدرك أيضا أن من أعظم ألوان اتباع السنة أن يقتدي ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب المعنوية والمقاصدية التي تكمن وراء هذه الأوامر التي فعلها أو هذه النواهي التي تركها، لأن هذا يضاعف، أولا يضاعف الأجر والثواب. ولا شك أنه لو تأملنا مثلا في قراءة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، هذا من حيث الجملة صحيح، لكن أيضا لما تقرأ في القرآن نفسه وربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن القرآن أنزل ليس فقط ليقرأ ويتلى، بل الله سبحانه وتعالى عاب على أهل الكتاب من قبلنا أنهم اتخذوا الكتاب أماني، كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. قال بعض العلماء أماني معناه قراءة، وتلاوة، وهذا التمني معروف عند العرب أن التمني يطلق على القراءة والتلاوة، كما يقال عن عثمان رضي الله عنه لما قتل يقول تمنى كتاب الله أول ليله، تمني داود الزبور على رسلي، والبيت الآخر يقول تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري. إذن التمني والأماني معناها القراءة، فالله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأميين من أهل الكتاب من قبلنا من اليهود وغيرهم، وأنهم لا يعلمون من الكتاب الذي أنزل عليهم إلا أن يقرأوه، فهذا عيب عابه الله عليهم، وهو في ضمنه يقول لنا نحن المسلمين لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
تحذير.
نعم تحذير. والآية الأخرى صريحة في سورة الحديد، يقول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لاحظ هنا الخشوع للذكر والخشوع لما نزل من الحق، ثم قال سبحانه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهم أوتوا الكتاب يقرؤونه لكنهم لا يفهمونه ولا يفقهونه ولا يدركون أبعاده ولا يعملون به، بل الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والآية الأخرى أيضا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهنا ذكر أنهم حملوا التوراة يعني قد يكونوا حفاظا، وهكذا هنا آتيناه آياتنا فقد يكون حافظا. نعم ربما يكون من آثار المخالفة أن ينسى الإنسان العلم وينسى القرآن، وأذكر أني قرأت في تفسير ابن كثير قصة رجل يقول ذهب غازيا وفي إحدى المدن رأى فتاة نصرانية فتعلق بها، ولما أرادوا الخروج قال لهم أنا سأتخلف بعدكم، ثم راسل تلك الفتاة واتصل بها وأرادها أن يتزوجها، فقالت له نعم بشرط مهري أن تطلق الإسلام وأن تدخل في النصرانية، فلشدة ولعه بها فعل وتزوجها وكفر بالله وارتد عن الإسلام والعياذ بالله. فيقول بعدما رجع المسلمون إلى تلك المدينة شهده أحدهم وقال له ما صنع الله بك، فقال ذكر له حاله، قال هل بقي معك شيء من القرآن؟ وكان حافظا، قال لم يبق معي إلا آية واحدة وهي قوله سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهنا تلاحظ أنه نعم قد يكون بسبب عدم فقه الإنسان للمقاصد وعدم علمه وعدم عمله أنه قد ينسى حتى ألفاظ الكتاب، لكن ربما يحافظ الإنسان على الألفاظ ويضبطها ويتقنها قراءة وفهما وضبطا وتجويدا، ولكنه لا يدرك معانيها ومراميها وأبعادها، ولا تؤثر في قلبه ولا في سلوكه ولا في خطابه للآخرين أيضا. إذن يعني أنا أقول إن فقه المقاصد من أعظم جوانب الفقه العظيمة التي غيبت في واقع المسلمين اليوم، فأنت تجدهم مع الأسف الشديد عامتهم وخاصتهم أبعد ما يكونون إلا من رحم الله عن هذا الفقه. فأما بالنسبة لعامة المسلمين فأنت ترى أن عامة المسلمين ينشغلون كثيرا بالأشياء المظهرية أو السطحية أو الشكلية، مثلا المصحف تجد المسلم قد يعتني بمظهر المصحف والعناية به وألا يسقط منه المصحف، وإذا سقط وضعه على جبهته وقبله، وتجد يرفعه في أعلى مكان وربما زخرفه وربما طلاه بالذهب وأشياء كثيرة، وهذه ربما ليس المقصود نقدها، ليس المقصود نقدها الآن أو أن نعيبها، لكنك لما تنظر في الجانب الآخر تجد أن هذا المسلم لا يستشعر لماذا يجب توقير هذا المصحف وتعظيمه، ولماذا تجب قراءته، ولماذا أنزل هذا القرآن، وهكذا ما يتعلق بكثير من الأعمال والعبادات. فتجد الناس قد تولعوا بالمظاهر والرسوم والأشكال وغفلوا عن الحقائق وغفلوا عن المعاني والمضامين والمقاصد. ثم لما تأتي إلى الخاصة سواء من الطلاب في حلقاتهم فتجد أن الطلاب قد يستغرق الواحد منهم عشرات السنين وهو يتعلم ويقرأ أدق التفاصيل عن العبادات والأقوال، فقد يأتي إلى مسألة جزئية صغيرة ويأخذ فيها عشرة أقوال، وفي كل قول يذكر من قال به ويذكر أدلته ويدخل في ينهمك في الترجيح، وتظل هذه القضية تعمل في عقله ربما لشهور، وهذه القضية في النهاية قضية ربما تكون قضية ثانوية ليست بذاك الأهمية، ولذلك لم يكثر فيها النص ولم يوجد فيها حسم شرعي، واختلف فيها الأئمة، وما ذلك إلا لأنها من المسائل اليسيرة الخفيفة. وحينئذ هذا الإنسان بالتأكيد لن يكون لديه من الوقت والإمكانية والقدرة والكفاءة العقلية ما يجعله يعطي هذه الأشياء التفصيلية هذا الوقت الطويل، ثم يجد بعد ذلك أن لديه وقتا آخر لفقه المقاصد وإدراكها ومعانيها. وهكذا ما يتعلق بالتعليم أيضا، ولو نظرنا إلى سواء إلى تعليم الناس ما يتعلق بالحج أو غيره من العبادات، لوجدت أن المعلم والمتعلم في الغالب يدورون حول قضايا تفصيلية ومسائل وأحكام جزئية، وهذا لا بأس به، وليس المقصود تخطئة هذا العمل، لا، وإنما المقصود الإشارة إلى أن هناك ما هو لا أقول مثله بل ما هو أهم منه وأولى منه. وقد تجد أن عشرات الناس يسألونك عن تفاصيل التفاصيل في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهل يفسد الصوم أو الحج، وما حكم كذا، ومن ومع ذلك يندر أن تجد إنسانا يسألك عن مقصد هذا العمل. يعني لو نظرت مثلا إلى مسألة رمي الجمار، ملايين من الناس يسألون عما إذا رمى 6 جمار بدل 7 جمار، هل وقعت في المرمى أو لم تقع، الوقت، أشياء كثيرة جدا من الأمور المتعلقة بالصفة العملية. وهذا ليس عيبا أن يسأل الإنسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال. إذا ليس المقصود أن يعابوا على سؤالهم، لكن المقصود أن يعابوا على أن لم يسألوا عما هو أهم وأجدر وأجدى منه. لا يسألون مثلا عن لماذا نرمي الجمار، لماذا نطوف بالبيت، لماذا نقف بعرفة، لماذا نقف بمزدلفة، نبيت بمزدلفة، لماذا ندفع إلى منى، لماذا نذبح، لماذا نحرم. لا يسألون هذه الأسئلة. وليس المقصود هنا بلماذا أنه سؤال اعتراض، كلا، لأن المؤمن لا يعترض، وكما قال ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإنما المقصود هنا أن يكون السؤال لنفسه، أن يسأل نفسه وأن يسأل أهل العلم حتى يفقه ويسترشد ويدرك المقاصد التي من أجلها شرعت هذه العبادات. لأن الحكيم سبحانه لا يمكن أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء إلا ووراء ذلك الحكم والمصالح العظيمة. ربما من الناس من يفقهون أن وراء ذلك مصلحة أخروية، فيرون في طاعة الله سبحانه وتعالى كسب رضوانه والجنة، ويرون في معصيته سخطه والنار، فيفعلون الطاعة طمعا في الجنة ويتركون المعصية خوفا من النار. وهذا طيب لا إشكال فيه، وهو صحيح أيضا. لكن حتى في الدنيا هناك مقاصد دنيوية عظيمة تتعلق بهذه العبادات كلها، ولعله يأتي في حلقات قادمة إذا وجد وقت فرصة لتحديدها. وأيضا حتى في الآخرة، لو سمحت لي، حتى في الآخرة يعني فرق بين إنسان يعمل العبادة وهو فقط يريد أن يحصل الأجر، وبين آخر يعمل العبادة وهو يريد أن يحصل الأجر ليس فقط من خلال فعل العبادة، لا، من خلال فعل العبادة ومن خلال إدراك مقاصدها. لأنه لما أدرك مقاصدها تضاعف لديه حتى الأجر. ولذلك مثلا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه النسائي وغيره، يقول للعبد لينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. إذن كلهم يصلون، الوقت الذي استغرقوه في الصلاة واحد، الأعمال التي يعملوها واحدة، الصورة الظاهرة واحدة، لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى متفاوت. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذن ينبغي أن نقول هنا، نحن نستقبل هذه الأيام الفاضلة وهذا الوقت المبارك وهذا البرنامج المبارك أيضا، أنه ينبغي أن يوصل رسالة للمسلم الحاج أيا كان لونه ولغته وجنسه، أن من أعظم ما يجب أن يتفقه فيه في حجه وفي نسكه وفي سائر أعماله أن يفقه المقاصد الشرعية والربانية من خلال الأشياء التي يفعلها ومن خلال الأشياء التي يتجنبها.
شيخ سلمان، البعض نتيجة غياب المقاصد الشرعية لديه قد تصبح العبادة لديه عادة، نتيجة يعني غياب هذا المقصد وغياب استشعار الأجر من خلالها.
صحيح، بعض الناس تصبح العبادة عنده عادة، وبعض الناس على العكس تصبح العادة عنده عبادة. والذي يفرق هذا من ذاك هو ما تحدثنا عنه، وهو موضوع المقاصد. وممكن نعبر بلفظ آخر وهو أيضا لفظ شرعي في قضية النية. فالكثير من الناس قد يفهمون من النية فقط النية التي تميز العبادة عن غيرها، مثلا والله هذه صلاة نافلة أو فريضة، أو هذه صلاة ظهر أو عصر، وهذه لا شك أنها نية، لكن أيضا قضية أنه قصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم المقاصد، أن يكون مراد الإنسان وجه الله والدار الآخرة، ليس على سبيل مثلا الرياء ولا السمعة ولا على سبيل أيضا المفاخرة والمباهات. مثلا تجد كثيرا من الناس قد يحج وفي باله أن يقول أنا حجيت كذا مرة، أو في بعض البلاد مثلا وبعض الأخوة لما يعود من الحج تجد أنهم يطلقون عليه لفظ الحاج، فيكون في ذلك نوع من الوجاهة أحيانا أو لأي اعتبار، بينما يغيب عن باله أن رحلة الحج ممكن أن تكون رحلة توبة ورحلة تغيير نمط. وهذا يعجبني أيضا أنه كثير من الناس عندهم ولله الحمد هذا المبدأ، يعني تجد الإنسان لما يستجمع في قلبه أنه ينوي أن يصحح وضعه، وهو في حياته أمور كثيرة جدا لا يرتضيها، ربما كان واقعا في فواحش، ربما كان يتعاطى المخدرات، ربما كان يأكل المال الحرام، ربما كان عاقا بوالديه أو مؤذيا لزوجته مثلا، أو باخسا لحقوق الناس، أو كثير السب إلى غير ذلك من الأخطاء التي توجد. فتجد الإنسان لما يستجمع هذه النية يتوجها ويكللها برحلة الحج التي يعتبرها فتح صفحة جديدة في حياته، نعم، ونقطة تحول في حياته بين ماض لا يرضاه وبين حاضر جديد. ولذلك نجد أيضا كثير من الأخوات التي كانوا والإخوان الذين كانوا يشتغلون مثلا في بعض جوانب الفن وغيرها ثم يعزمون على التوبة وعلى الخروج من ذلك، تجد أن رحلة الحج بالنسبة لهم هي أشبه بإعلان صارخ وصريح ورسمي وتحول بموجبه يتخلص الإنسان من ضغوط النفس ومن ضغوط الناس أيضا، ويعلن لهم أنه قد ترك أشياء وانتقل إلى أشياء أخرى، ترك مرحلة وانتقل إلى غيرها وجدد في نمط حياته وسلوكه وتصرفه.
وأيضا نفس الشعار لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمر من حجة فلم يرفث فلم يفسق
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أيضا هذا جزء من المعنى. بكل حال إذن مسألة أن يكون من ضمن المقاصد إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، طبعا فيها الجانب الثالث في المقاصد وهو إدراك الإنسان للمصالح المترتبة على هذا العمل سواء فيما يخصه هو أو فيما يخص الآخرين. فإنك لو تأملت المقاصد الشرعية في كل الأعمال، لكن ما دمنا نتكلم في مقاصد الحج فليكن إشارتنا إلى موضوع العبادات أو ما يسمى بالعبادات الأربعة، الأركان الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. فهنا لو لاحظنا هذه الأعمال الأربعة التي تملأ حياة المسلم وفي الواقع أنها أعمال ليست عادية لمن تدبر، يعني مثلا الصلاة 5 صلوات تفترش يوم الإنسان وليلته، كل ما بين ساعتين 3 ساعات تأتي فريضة، ثم الله سبحانه جعل ما بين العشاء والفجر فرصة للراحة والنوم والاستجمام. فهذه الصلاة الآن بالنسبة للمسلم ليست علاقة واهية كما هي الحال بالنسبة للكنيسة يوم في الأسبوع، ويمكن تحول هذا اليوم أيضا إلى غناء ورقص وشرب ولغو، أو علاقة ضعيفة أوها من بيت العنكبوت أو هي كبيت العنكبوت كما يقال، لا، علاقة متينة جدا، والصلاة تأخذ من وقت الإنسان قدرا لا بأس به. وهكذا بالنسبة للصوم، شهر في السنة يمسك الإنسان فيه عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعن جميع المفطرات، ليس بالأمر السهل، هو أمر مؤثر في حياة الإنسان وفيه يعني يلحق فيه قدر من المشقة. كذلك الزكاة، أن يخرج الإنسان من ماله نسبة معينة قد تكون 2.5% في العادة، وكذلك الحال بالنسبة للحج، سفر قد يكون سفرا بعيدا لم تكونوا بالغين بشق الأنفس وقد يكون قريبا، إضافة إلى الوقوف والطواف والسعي والنحار وغير ذلك من الأشياء التي يمارسها ويؤديها الحج. فمثل هذه المعاني، مثل هذه المقاصد، لا بد أن يدرك الإنسان لماذا شرعت، لا بد أن يفهم ما وراءها، وهذا ليس أمرا صعبا. يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا نص صريح. مقصد الصلاة ليس فقط أن يعذب الله العباد بالقيام والقعود، وإنما هم يتلذذون ويتنعمون بمناجاة ربهم وسؤاله والذل سبحانه وتعالى له، وهذا معنى العبودية. لأنه أحيانا يقول كعزمة في الإنسان جبهته وأنفه، ولذلك إذا أرادوا أحيانا أن يهينوا إنسان أو يذلوه لمسوا أنفه أو أشاروا إليه إشارة إلى نوع من الإذلال. فالإنسان بعمده واختياره وطاعته يجعل أعز وأعلى وأرفع ما فيه وهو الجبهة والأنف يضعها في الأرض في التراب خضوعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لب الصلاة هو الخضوع والذل، حتى قال العلماء إن الأشياء التي تسبق السجود هي كالمقدمات له، من تكبيرة الإحرام ثم الوقوف ثم الركوع ثم بعد ذلك يأتي السجود الذي نستطيع أن نقول أنه ذروة الصلاة، ذروة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهنا القرب من الله سبحانه وتعالى لكمال الذل وكمال الانكسار. طيب لما يكون الإنسان عنده كبرياء، عنده غرور، عنده غطرسة، كبر بالمال بالسلطان بالوجاهة بالوظيفة بالسمعة بالجمال بأي معنى من المعاني الدنيوية، طيب ثم سجد لربه سبحانه وتعالى ولم يستشعر هذا المعنى، هنا صلاته لم تحقق المقصد الذي من أجله شرعت. نعم قد تبرأ بها ذمته من حيث أنه أدى الصلاة التي عليه، لكنه لم يؤدها كما أمر، ولم يصلي صلاة مودع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى صلاة الصورة فيها قد تكون صورة صحيحة، لكن الروح والمضمون الذي في داخلها يقل أو يكثر بحسب حضور قلب الإنسان واستشعاره لمعاني العبادة التي يؤديها. وهكذا ما يتعلق مثلا بالزكاة، الإنسان قد يعطي الشيء الكثير، يعني تجد الإنسان الغني ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أقاربه، وقد يكون البذل طبعا له، لكن إخراج هذا المقدار من الزكاة له معنى خاص تطهرهم وتزكيهم بها، فيترتب على ذلك شعور الإنسان بأن هذا المال لله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والحنو على الفقراء والمساكين، وألا يغرق الإنسان في أنانيته وظلمات قلبه وتطلبات عيشه المادي، حتى أنك تجد من الناس مثلا من قد يبذل الكثير إذا كان في رحلة صيد أو سفر أو سياحة أو ما أشبه ذلك، قد يدفع الملايين ولا يبالي ولا يسأل، لكن إذا كان المشروع مشروع خير أو إغاثة أو نجدة مكروب أو إغاثة ملهوف أو مساعدة محتاج أو إطعام جائع أو كسوة عاري أو وقوف إلى جانب الفقراء والضعفاء والمساكين أو التفات إلى الأحياء الشعبية الفقيرة التي أصبحت أشبه ما تكون بالسواد الذي يشوه صورة العواصم الإسلامية والمدن الكبرى في العالم الإسلامي كله، حتى في المدن الراقية والغنية والمتطورة تجد أن هذا الإنسان ربما يقبض يده ويتراجع ويتردد ويأتيه الشيطان ويغريه بعدم البذل وعدم الإنفاق. وهكذا لما تأتي إلى الحج كما سوف نأتي إلى شيء من تفصيله إن شاء الله تعالى، أو الصوم أيضا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هناك مقاصد من وراء هذه الأعمال ينبغي أن الإنسان يستحضرها، وبقدر ما يكون استحضار الإنسان لهذه المقاصد يعظم أجره عند الله وترتفع درجته في الجنة، ويكون أثر العبادة عليه في الدنيا بل ويكون خفة العبادة عليه، لأنه لا يؤدي العمل مثل ما تفضلت في سؤالك على أنه مجرد عادة يمارسها أو إلف اعتاد عليه، وإنما يؤديها وهو يستشعر المعنى العظيم من وراء ذلك. ولهذا ربنا سبحانه قال لنبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا يهون على الإنسان لغب العبادة وتعبها ونصبها، بل يحولها إلى متعة لذة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، فيجد فيها الروح والأنس. وإذا ضاقت عليه السبل اتجه إلى ربه وعبده وحمده وشكره وسبحه: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقى الأرض جاما أحمر جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأميني، فكبر محمود مثل إياس، يعني السيد الملك والفقير الخادم أو العبد كلهم سواء، قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا، العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى.
أحسن الله عليكم. هذا يقودنا يا شيخ سلمان السؤال حول يعني المصادر التي نشتق منها هذه المقاصد، حبذا يعني في عجالة قبل أن نختم هذه الحلقة.
أعتقد أن الكتاب والسنة تكفلت بإيضاح هذه المعاني، فهي معاني شديدة الوضوح، وأحيانا شدة الوضوح كما يقال تولد الخفاء. يعني لو أن الشمس كانت مشرقة دائما علينا لا تغيب، لربما شكك الناس في أن تكون هي مصدر النور ومصدر الإضاءة. ولذلك فإن بعض الأشياء لشدة وضوحها قد يتولد عندها الخفاء، ولهذا جادل من جادل في الله تبارك وتعالى وهم يجادلون في الله. ولذلك أقول إن مسألة المقاصد في الكتاب والسنة من أوضح وأشد ما يكون، فأنت لا تجد في القرآن الكريم حديثا كثيرا مفصلا عن العبادات من حيث تفاصيل فعلها، مثلا في الصلاة: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوموا لله قانتين، وما أشبه ذلك. يعني هي أشياء محددة تتعلق بأركان مهمة في الصلاة، وهكذا ما يتعلق بالحج مثلا: ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة، وهكذا الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك. يعني تجد فيه جمل وإشارات إلى أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم الناس بها، لكنك تجد في القرآن الكريم حديثا مفصلا مستفيضا مكررا مطولا عما يتعلق بالمقاصد. وهذا باب يعني طويل جدا، حتى أنك لو نظرت مثلا إلى خواتم الآيات في القرآن الكريم غالبا ما تختم ببعض أسماء الله سبحانه وتعالى، أن الله عزيز حكيم، سميع بصير، غفور حليم، وما أشبه ذلك من النهايات. فهذه أيضا تبرز جانب أهمية المقاصد، وأن يكون الإنسان يستحضر إرادة وجه الله سبحانه وتعالى واستشعار قربه منه ونظره إليه وسمعه له واطلاعه على دقائق أموره، فيكون في ذلك من المعاني الأثر العظيم. وفي كل عبادة من العبادات تجد نصوص كما ذكرت قبل قليل تخص هذه العبادة، بل الكثير الكثير من ذلك. يعني مثلا في الحج في سورة البقرة مثلا، أو في سورة الحج أيضا أو في غيرها، تجد حديثا مفصلا عن الحج، عن القيمة التعبدية للحج، عن التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى في الحج، عن الاقتداء بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الحج، إلى غير ذلك من المعاني.
حقيقة شيخ سلمان تحدثنا بشكل عام عن المقاصد الشرعية وأهميتها ومصادرها، وكما دخل لما يستقبل نريد منكم أيضا بيان لهذه المقاصد وأهميتها، خصوصا ونحن نستقبل ونعيش في هذه الأيام أيام الحج المباركة.
فيما يتعلق بمقاصد الحج، نجد في القرآن الكريم ما يدل دلالة واضحة على تحديد هذه المقاصد. ودعني أؤكد في البداية على أهمية هذا الفقه، فكأني ببعض الأخوة قد يستمع لهذا الحديث فربما أدار مؤشر المذياع، لأنه يريد أن يستمع في هذه الأيام أو يملأ وقته بما يعتقد أنه أفضل وأجدى من الحديث عن أحكام فقهية مفصلة. ودعني أتخيل إنسانا آخر قد يشيح بوجهه ويتوقع أن هذا الحديث عن المقاصد هي عبارة عن أحاديث فلسفية غير ذات جدوى، بينما نحن نتحدث بصراحة في عمق ولباب هذه العبادات، والتي أجزم بأن أعظم أسباب تخلف المسلمين عن ركب العلم والتقدم والحضارة والمدنية والتفوق الدنيوي، فضلا عن بعدهم عما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال، أن من أعظم أسباب هذا التخلف هو تقصير المسلمين في فقه المقاصد وعدم إدراكهم لأبعادها، وأنه حتى أولئك الذين يؤدون هذه الشعائر والمشاعر ربما يؤدونها بصورة مظهرية رسمية شكلية، ولا يستشعرون المعاني الربانية التي تكمن وراء مقاصدها ودعوتها. فيما يتعلق بالحج مثلا، ينبغي أن يسأل المسلم نفسه: لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحج؟ هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى عباده أن يذبحوا له أو ينحروا أو يضحوا أو يطوفوا أو ما أشبه ذلك؟ أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني آمنوا أو كفروا، حجوا أو تركوا الحج، فالله تعالى في الحالين غني عنهم. هكذا في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. الله ما له حاجة سبحانه في أن يجوع الناس أو يعطشوا، وإنما الحاجة للعباد أن يتعلموا التقوى والمراقبة والخوف والتقرب والتزكية والمعاني الربانية وراء هذه العبادة. وكذلك فيما يتعلق بالنحر، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النسائك والنحائر قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله سبحانه وتعالى لا يصله هذا الشيء من لحم أو دم، ولكن يناله التقوى منكم. فبين الله سبحانه وتعالى مقاصد هذه العبادة العظيمة المتعلقة بتحقيق التقوى في القلوب وتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الجانب الأول أو السؤال الأول: هل الله سبحانه وتعالى له حاجة أن يحج الناس أو لا يحجوا أو يذبحوا؟ هنا الجواب واضح وحاسم وقاطع أيضا، يعرف الخاص والعام أن الله تعالى غني عن الناس، وأنهم لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، وأنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم كلهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، وأنهم لو قاموا إنسهم وجنهم وبرهم وفاجرهم في صعيد واحد فسألوه سبحانه وتعالى فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عنده عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وهم الفقراء. طيب، إذن لماذا نحج؟ هل يحج العبد لأن يتعذب ويتأذى بوعثاء السفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. هل لنسافر فقط والسفر قطعة من العذاب كما ورد في الحديث: يمنع أحدكم طعامه وشرابه، وحتى قال بعضهم لولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقلت العذاب قطعة من السفر، يعني إشارة إلى أن بعض الأسفار، نعم الآن تيسرت الأسباب والوسائل، وسائل الاتصال من قاطرات وسيارات وطائرات ووسائل اتصال كثيرة وتسهلت وخدمات كبيرة ولله الحمد، لكن مع ذلك يظل اغتراب الإنسان وبعده. وأيضا اختار الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة، منطقة صحراوية ما فيها جذب، ما فيها حدائق غناء ولا مناظر سياحية جميلة كما يقصدها الناس في أوروبا وغيرها، ولا عيون وأنهار جارية، وليس فيها حتى الآثار الباقية فيها هذه البنية العظيمة التي هي الكعبة التي يحج الناس إليها ويطوفون بها. فيبقى هذا المكان مكان أجرد صحراوي كما وصفه إبراهيم عليه السلام: إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فيأتي الناس لهذا المنطقة وهي منطقة أيضا حارة. إذن هل الله سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يعذب عباده؟ حاشاه جل وعز، وهو الرحيم الرحمن، ودائما نحن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى عظمة هذا الاسم وضخامة آثاره وبعدها في واقعنا. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا واقفا في الشمس قال: لماذا يقف في الشمس؟ قالوا: هذا نذر أن يقف ولا يستظل. قال: مروا فليستظل فإن الله عن تعذيبه نفسه لغني. وهكذا لما رأى رجلا يمشي وناقته إلى جواره قال: لماذا يمشي والناقة إلى جواره؟ قال: نذر أن يحج ماشيا. قال: مروا فليركب فإن الله غني عن تعذيبه نفسه. إذن الله سبحانه وتعالى ليس به حاجة أن يعذب عباده لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إن النار نفسها خلقها الله رحمة ليزجر بها العباد عن معصيته ويحثهم فيها إلى طاعته ومرضاته. فيقينا هذا ليس مقصدا. طيب، هل يتصور عاقل أو أحد من الناس أن ربه جل وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا والجلال والجمال والكمال والكبرياء والعظمة والحكمة التامة البالغة أن يأمر عباده بهذه العبادة الحج أو غيرها على سبيل العبث وإضاعة الوقت وإضاعة المال؟ حاشا لله، وهو الذي حرم علينا ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن بقي أن نسأل بعد ذلك كله لماذا أمرنا الله بالحج ولماذا شرعه لنا؟ فلم يبق إلا أن نتدبر المعاني العظيمة من وراء هذا النسك، سواء كانت هذه المعاني متعلقة بنفس الإنسان من حيث إحداث التزكية واليقين والإيمان والتقوى في قلبه، أو في تعامله مع الآخرين من حيث التحقق بالقيم والمعاني والأخلاق الفاضلة الراقية، أو في بناء المجتمع المسلم والأمة المسلمة التي يكون هؤلاء الأفراد شرائح منها، بحيث أنك لما تنظر إلى خارطة الحجاج اليوم تجد أن كل بلد إسلامي يأتي منه جماعة من الحجاج من مشرق الأرض أو مغربها، فيكون من وراء ذلك هذا التلون والتنوع التام الذي يستدرج جميع البلاد الإسلامية والأجناس والأعراق والألوان، القريب والبعيد والأبيض والأسود والعربي والعجمي والفارسي، وكلهم يقومون في صعيد واحد ويؤدون نسكا واحدا لله تبارك وتعالى.
جميل، بارك الله فيكم. لعل من أظهر المقاصد التي يعني يستشعرها فيها الحج هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. لعلنا يعني نبدأ معكم فيما تبقى من وقت هذه الحلقة يا شيخ سلمان الحديث حول هذا المقصد العظيم.
وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم هو إمام الحنفاء كما هو معروف، وهو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمره الله سبحانه وتعالى ببناء هذه الكعبة لتكون علامة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولتكون دعوة صادقة باقية إلى يوم الدين لتوحيد الله ونبذ الأنداد والأصنام وسائر المعبودات التي تعبد من دونه عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سياق آيات الحج: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فلذلك أقول هذا الحج وبقية الأركان الأربعة من صلاة وزكاة وصوم، هذه المباني الأربعة هي المباني الأربعة العملية التي تكرس معنى الوحدانية لله سبحانه وتعالى، توحيد الله. لأن من الناس من لا يعبد الله أصلا، كما تجد مثلا في الشيوعيين، في الوثنيين، في الدهريين، في الناس الغافلين الذين لا يؤمنون بإله ولا يعبدونه، فهذا لا شك أنه ضياع، لأن العبد مجبور على العبادة، وإذا خلى من العبادة ضاع وتفرق وصار أمره فرطا كما هو معروف، وكما أشارت هذه الآية الكريمة. بل وفي سورة ياسين الله سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن الإنسان لابد أن يكون عبدا، فإن ضاع وظل عن عبوديته لربه سبحانه عبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وما على وجه الأرض من إله يعبد من دون الله أشر وشد من وأشد من الهوى المتبع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد يعبد الإنسان هواه، أو يعبد شهوته، أو يعبد الدرهم والدينار والدولار، أو يعبد الرئاسة، أو يعبد المادة، أو يعبد المرأة، أو يعبد أي أمر من الأشياء التي تعبد من دون الله، أو يعبد شخصا. وقد يكون في القديم كان هناك أنماط ساذجة من العبادة، كما كان في قريش، وكانت في القرب من مكة وفي مكة، بل وفي داخل الكعبة ذاتها كان هناك 360 صنم تعبد من دون الله. فتخيل مدى الانحراف الذي حصل، أن الكعبة التي بنيت للوحدانية طال عليهم الزمن وقست قلوبهم وانتشرت فيهم الجهالة وتسربت إليهم أدواء الوثنية، حتى صار في الكعبة نفسها 300 صنم و60 صنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة يضربها ويطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم طهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها إلى ما كانت عليه في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مثابة للناس وأمنا وعنوانا على التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد تجد من المسلمين اليوم بسبب الغفلة والجهل وغياب فهم المقاصد الشرعية من يتخيل أن الطواف بالكعبة هو عبادة لها، وهذا من الجهل العظيم الذي يحتاج إلى أن يفطن الناس له، وأن يقوم أهل العلم والمعرفة والوعاظ والمرشدون بالإشارة إلى هذا المعنى العظيم الذي هو أن العبادة هي لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وما الطواف بالكعبة أو الصلاة إلى الكعبة إلا شعيرة أمرنا بها ربنا سبحانه فعملناها لأن الله أمرنا بها، وليس لأن الكعبة ذاتها معبودة أو مقصودة بالعبادة. ولذلك كان الخليفة الراشدي الفقيه العظيم عمر رضي الله عنه بفقهه الصادق السهل المباشر يقبل الحجر الأسود ويستلمه ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بينما تجد في كثير من ممارسات المسلمين في بساطتهم وجهالتهم وقلة معرفتهم ما ينم عن غفلة عن هذا الفقه العميق الذي هم أحوج ما يكونون إلى إحيائه في قلوبهم وتنبيههم على أن العبادة الحقيقية هي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأشياء نفعلها لأن الله أمرنا بها وتعبدنا بها، وإلا في العبودية الحقة له فهو الآمر والناهي والمشرع سبحانه.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. نتحدث معكم ومع الأخوة المستمعين في البقية الباقية في حديث هذا الأمر.
نعم، أنا ذكرت لك أن من الناس من لا يعبد الله أصلا، وهؤلاء يضيعون لأن القلب البشري فيه شغف وفقر وضعف وتشعث لا يجمعه ويوحده ويقويه إلا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم مقامات العبودية الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من معاني العبادة الدعاء أيضا، فالدعاء سماه الله سبحانه وتعالى عبادة كما في قوله ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك يقال دعاء عبادة الدعاء وعبادة المسألة والدعاء وعبادة الذكر لله سبحانه وتعالى والثناء. فالمقصود أن كثير من الناس لا يعبدون، وهؤلاء يضيعون. وربما أعظم إشكالية تواجه الآن النظم الغربية والمجتمعات الغربية أنها وإن كان عندها تيسيرات مادية وخدمات وتسهيلات وألوان من الرقي المادي وارتفاع مستوى دخل الفرد عندهم، إلا أنه بقدر ذلك تجد نسبة الانتحار وتزايد الأمراض النفسية وحالات الاكتئاب والإحباط واليأس وغير ذلك. والسبب هو أن الإنسان بطبيعته قد يغفل عن حقيقته بسبب أنه يعيش في متعة معينة في نجاح معين، لكن بمجرد ما يهتز هذا النجاح أو يتعرض لأي ريح فإن الإنسان يبدأ يعود إلى نفسه فيجد في نفسه ألوان من الضعف وألوان من الفقر. ولذلك ربما في تجاربنا البشرية الضعيفة أن الإنسان حتى لو كان موفقا في دنياه في زوجته في تجارته في وظيفته يشعر بسعادة غامرة، لكن ربما يأتيه يوم من الأيام يكون على موعد مع أحد أصدقائه في النهار وتأخر هذا الموعد، ثم حصل في البيت مشكلة نغصت عليه صفو العلاقة مع زوجته، ثم أحد الأطفال تعرض لحادث بسيط واحتاج للذهاب للمستشفى، وفي المساء شعر الرجل بشيء من الصداع ينتابه. فهنا تحس أن هذا الإنسان شعر كأن الدنيا أظلمت في عينه ونسي كل ألوان المتع والتيسرات والخدمات التي حصل عليها في الأمس. فهذا الضعف البشري يحتاج في تقويته إلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل وقوته وأسمائه وصفاته واللجوء إليه. فهذا المعنى معنى عظيم راقي يدركه الذين ذاقوه ووجدوا لذته ومتعته وسعادته في الحياة الدنيا، كما ربما يجد فقده أولئك الذين فقدوه وصار الواحد منهم يتيه في أودية الحياة الدنيا ويجد أنه يعيش بمفرده، يعيش في فقر ويعيش في مشكلات ويعيش في قلق في توتر في هم في غم بسبب بعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تقرأ في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني إذن الله سبحانه وتعالى للعباد، مجرد إذنه سبحانه للناس أن يذكروه وأن يعبدوه، فهذا يمسح عن قلوبهم العناء والألم ويفيض على نفوسهم السعادة والهناء. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقول قائلهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم ورغد العيش في عبادة الله لجالدونا عليه بالسيوف. وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، حتى إنني أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. فهذه المعاني العظيمة، المعاني الإيمانية التي يجدها العبد بالأنس بالله سبحانه وتعالى وعبادته، ويجد فقدها وأثر هذا الفقد في بعده وشططه. هناك من الناس من قد يعبد ولكنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، مثل الذين يعبدون الأوثان والأنداد والأصنام، أو يعبدون الآلهة، الذين يعبدون بوذا مثلا وهم ملايين الناس في آسيا، أو يعبدون المسيح وإن كانوا يظنون أو يقولون إنهم يعبدون الله لكن حقيقتهم أنهم يعبدون المسيح، أو يعبدون الأحبار والرهبان كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهذا شرك كما قال سبحانه عما يشركون. فهنا تجد هؤلاء الناس وإن كانوا يعبدون إلا أنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله، وهنا يأتي أثر الحد، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتخيل إنسان يسقط من مكان شاهق عالي في واد سحيق فيتمزق وتخطفه الطير، أو يعني تذهب به ذات اليمين وذات الشمال. فهكذا الإنسان الذي فقد معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى ومعنى التوحيد، فيأتي الحج ليكرس المعنيين معا، معنى العبادة، لأن الحج ذاته عبادة، ومعنى أن العبادة لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيتعمق بهذا معنى توحيد الله سبحانه وتعالى. يجدر هنا أن أشير إلى أن كثيرا من مجتمعات المسلمين يوجد فيها جهل وضعف وتخلف وتعلق ببعض الأشياء مفرط، حتى يتحول إلى نوع من الاعتقاد فيها، وهذا أشار إليه العلماء كثيرا. فهنا ينبغي أن يكون التعليم والتوجيه برفق وهدوء، فإنني وجدت أن بعض الإخوة وهم يمارسون التوجيه والإرشاد للحاج ربما يسرعون إلى إصدار الأحكام على بعض الأشياء، فيقول مثلا يا حاج لا تفعل هذا، هذا شرك، أو لا تفعل هذا، هذا عباء، هذا هذا هذه بدعة مثلا. فهنا قد يكون الفعل كذلك، ولكن ربما كان الأفضل في أسلوب الدعوة وطريقة التوجيه لإنسان جاهل، وهذا الإنسان الجاهل أيضا لا يعرفك، وبالتالي ربما لا يكون لديه الثقة المفترضة مسبقا بحيث يتقبل منك، أنه يحتاج إلى نوع من الابتسامة والهدوء الطيب وحسن التعامل والصبر والمدخل اللطيف للنفس البشرية، أنه أن تسأل إنسان عن حاله وكيف حاله ومن أين أتى ومن أي بلد وأنا فلان وشرفنا قدومك، والكلام الطيب الذي لا بد من كديباجة أو مقدمة، ثم يكون مناقشة الفعل أنه لو تركت هذا وعملت غيره لكان هذا أفضل. وقد روي أن حصين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وسبعة في الأرض. قال فمن هو الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء ودع الذين في الأرض. فينبغي أن يكون هناك نوع من كذلك. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما كان يقول إن منا رجالا يخطون ومنا ناسا يأتون الكهان، وتكلم هذا الرجل في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا زجره ولا نهره، قال ما رأيت معلما أحسن تعليما وتأديبا منه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وتوجيه. فلذلك أقول من المهم جدا ونحن نتحدث في هذا الموضوع أن لا نسرع بمخاطبة هؤلاء الناس دائما بوصفهم بالشرك وأن ما يفعلونه شركا، وذكر هذا الكلام بمناسبة وبغير مناسبة، بل إن البعض قد يصف بعض الأعمال التي لا تعد شركا، قد تكون مخالفة أو قد يكون فيها قول فقهي ومرجوح أو ما أشبه ذلك، فيتسرع بوصفها بما لا تستحق بسبب الغيرة الموجودة في نفسه وعدم تفطنه إلى أهمية مراعاة الحالة النفسية ووسائل التأثير والتوجيه على هؤلاء الناس.
شيخ سلمان أحسن الله عليكم، يعني ونحن نتحدث حول يعني الإنكار على أهل البدع وأيضا على بعض المرتكبين الأعمال، قد يكون الدافع لهذا العمل لدى البعض الجهل، وإذا عنف لربما يأتي بنتيجة عكسية وعدم قبول الدعوة، فأيضا لك توجيه في هذا الجانب.
هذا صحيح، يعني قد يكون بعضهم حسن المقصد، ولا شك أن حسن المقصد لا يعني حسن العمل.
صحيح.
لأنه لابد في صلاح العمل من شرطين: حسن المقصد والنية، وأيضا موافقته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون خالصا صوابا كما يقول العلماء. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا مثلا أو أطول عملا، لكن قال أحسن. وحسن العمل كما قال عياض، كما قال الفضيل بن عياض وغيره، هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن النية، أن يكون خالصا صوابا. لكن بعضهم هكذا، وبعضهم قد يكون تقليدا، بمعنى أن يكون مثلا قلد شيخه أو قلد العامة الذين توارثوا هذا الأمر كابرا عن كابر واعتادوا عليه. ولا شك أن الكل يعرف أن نقل النفوس عما ألفت من أشق وأصعب الأمور، حتى أن الإنسان لما يكون له اسم، لو كان اسم الإنسان ليس بحسن ثم حب تغيير هذا الاسم بعدما تقدم به العمر وغير هذا الاسم، يجلس لفترة طويلة لم يتكيف مع هذا الاسم الجديد ولو كان أحسن من الأول وهو الذي اختاره، ومع ذلك يجلس لفترة وهو يعني لم يتكيف ولم يتطبع معه. أو الجسم لما يتم وضع عضو جديد فيه أو زراعة عضو جديد لصالح هذا الجسم، كلية مثلا أو كبد أو أي شيء آخر، تجد أن الجسم يقاوم ويرفض هذا الجسم الغريب لفترة معينة حتى يتم خفض المناعة وعلاجات وأدوية معينة بحيث أنه يتطبع. فأيضا جانب العقول والأفكار وتغيير مألوفات الناس وعوائدهم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى التسلل من خلال الأساليب الطيبة والخلق الكريم والابتسامة الصادقة والتعرف حتى يؤتي هذا العمل أكله.
جميل، بارك الله فيكم. لعلكم أيضا تعرجون في معرض هذا الحديث حول وسائل تحقيق هذا المقصد التوحيد الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن من أعظم وسائل تحقيق هذا المقصد استشعاره أثناء أداء العبادة. يعني حينما يطوف الإنسان بالبيت يعرف لمن يطوف، حينما يحرم أصلا ويلبي، لاحظ هنا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأول ما ينطق به الإنسان من التلبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بينما كان المشركون يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقع منهم الاستثناء، بينما المؤمن لا يستثني: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيؤكد الإنسان معنى العبودية لله سبحانه وتعالى في هذا الذكر الذي هو التلبية، الذي هو شعار النسك من حج أو عمرة أو غيرها. وهكذا في الصلاة حينما يكبر ويركع ويقوم ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا في الطواف أيضا، فهو يطوف، نعم إذا دخل في الطواف قطع التلبية، ولكنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويدعوه ويستغفره، ثم يصلي ركعتين أيضا، يقرأ في الأولى بقول: يا أيها الكافرون، وهي جزء عظيم من معاني التوحيد، ويقرأ في الثانية بقول: هو الله أحد. فمجموع السورتين يعني بمعنى قول لا إله إلا الله. فالسورة الأولى فيها النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله، والسورة الثانية فيها الإثبات الذي هو إثبات الألوهية والكمال واستحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لعلكم تكملون الحديث حول مقصد آخر من هذه المقاصد.
إحنا تحدثنا تقريبا فيما سبق عن مقصد عظيم، وهو مقصد التوحيد الذي عليه مدار الأعمال كلها، وأساس هذه العبادات هو تحقيق التوحيد لله عز وجل. ربما يكون من المقاصد المهمة ما يتعلق بتزكية النفس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية من أعظم مقاصد العبادات، سواء في ذلك الحج أو غيره. ولو تأملت المقاصد التي وردت في القرآن الكريم لوجدتها تتحدث عن زكاة النفس، وذلك لأن الإنسان عرضة للآفات. فهناك الآفات الظاهرة، سواء كانت آفات بدنية مثل الأمراض التي تعرض للإنسان، أو كانت آفات معنوية في سلوك الإنسان وفي عمله. فالإنسان قد يغلط بقوله أو يشتم أو يسب أو يلعن أو يكذب، أو وقد يكون ذلك بفعله مثل الظلم والعدوان والبغي والعقوق وغير ذلك من المعاني. هذه السيئات الظاهرة في الإنسان في الواقع أن لها رصيد داخلي في قلب الإنسان. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا رأيت من الإنسان معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت منه طاعة فأعلم أن لها عنده أخوات. فهناك الظاهر والباطن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهناك ظاهر الإثم وهناك باطنه، وهكذا الطاعة أيضا هناك الحسنات الظاهرة وهناك الحسنات الباطنة. ونقول إن الحسنات الباطنة هي الأصل والظاهر أثر، كما أن السيئات الباطنة هي الأصل والظاهر أثر. ولذلك يعني يقول العلماء والفقهاء إن أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مبغى، حديث النعمان المتفق عليه، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وربنا سبحانه قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قضية صفاء القلب هذه من أعظم المقاصد وأنبلها. دعنا نتأمل، لو أن كل واحد كتب له أن يسمع هذا الحديث الآن، سأل نفسه عمد صفاء القلب، كم يوجد في قلبك من غل، حقد، حسد، كبر، غيرة، غضب، ذكريات مؤلمة، فلان وفلان وفلان، بل إنك تجد هذه الأشياء أشد وأقصى ما تكون مع الأقارب، الزوج وزوجته، كل واحد منهم ربما يحتفظ بصفحات سود، الأخ وأخاه، وأخوه، العم وابن أخيه، القريب وقريبه، الجار وجاره، الزميل في العمل، الرئيس والمرؤوس، الناس، ستجد أن كلما قربت الدائرة والعلاقة والصلة بينهم بدأت القلوب تحتفظ بذكريات مؤلمة وحساسيات وأحقاد وضغائن. وهذا في الواقع أنه كلما فتشت في الناس وجدته موجودا ووجدته مؤثرا فيهم بشكل كبير. ومثل هذا الكلام لا ينفع فيه مجرد مثل هذا الأمر لا ينفع فيه مجرد الكلام، لأن كثير من الناس إما أن يظن أنه غير مقصود وأن الكلام هذا لا يعنيه. لماذا؟ قالك لأنه فلان أصلا أخطأ علي، وفلان ظلمني، وفلان ما تدرون عنه، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويبرر ويسوغ لنفسه هذا الشيء، ويجعل لنفسه المقام الحسن الفاضل بأنه هذا إنسان عن نفسه أنه زكي ونقي وصافي وعادل ولم يظلم، ولكنه اعتدي وظلم. هذه اللغة أصبحنا نتقن استماعها جيدا من كثير من الناس. أين تجد ذلك الإنسان الذي يمكن أن يعترف على نفسه، يمكن أن يراقب قلبه، يمكن أن يفتش في ظلمات النفس وانحناءاتها وأطوائها ولفاتها ذات اليمين وذات اليسار؟ كثير من معاني الحسد والحقد والبغضة والكراهية والمقت التي دمرت المجتمع المسلم. على سبيل المثال الحسد، العلماء والناس يقولون الحسود لا يسد، ولذلك تجد أن الأمة الإسلامية فعلا لم تسد بل هي في ذيل القائمة لها، والسبب هو العراك الداخلي الذي ربما كان الحسد من أكبر مؤثراته ودوافعه. فكلما رأى الناس شخصا حقق نجاحا في تجارة أو في وظيفة أو في دنيا أو في دين أو في عمل أو في علم أو في دعوة أو في إعلام أو في أي أمر من الأمور، وجدت أن هذا النجاح يحشد المزيد من الأعداء والمزيد من الخصوم ومحاولة الطعن والاتهام والتجريح ووضع العقبات ووضع العراقيل، حتى إنك تجد أن الحاسد أحيانا على سبيل المثال تجد أنه يبذل وقته ويتفانى ويستميت وربما يسهر ويخطط من أجل تعويق مسيرة هذا الشخص أو تلك المؤسسة أو الشركة أو هذا النجاح. هذا مثال طبعا. وكذلك مثلا الكراهية والبغضاء بين الأسرة الواحدة في البيت الواحد في الحي الواحد في المؤسسة الواحدة، هذه القضية لا تحتاج إلى كبير حديث عن وصف هذه الظاهرة وتغلغلها في المجتمعات الإسلامية، ولا أعتقد أن المجتمعات الأخرى بمعزل عن ذلك، لكن قد يكون عندنا ما ليس عند غيرنا. كما أن المحاسبة علينا باعتبار أن عندنا هذا الكتاب العظيم وهذا الهدي النبوي الكبير الراشد، وعندنا هذه العبادات التي نمارسها والتي من أعظم مقاصدها الشرعية تحقيق صفاء القلب وتزكية النفس، بحيث أن الإنسان يكون عنده في داخله روح المسامحة، الرحمة بالناس، المودة. أحيانا قد يعني الإنسان يتعامل بقسوة بشدة مع الآخرين وغلظة، وقد يظن أن هذا محمله الغيرة، بينما أصل الدين رحمة وربنا سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول: إن شريعة الإسلام بكل تفاصيلها وأحكامها مدارها على الرحمة للعباد، حتى ما قد يظهر أن في شدة مثل العقوبات فهي في حقيقتها رحمة، لأن المقصود منها منع الناس من الوقوع في المعاصي، وكما قيل: فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فتجد أن نفوس الكثير من الناس اليوم بسبب غلبة المادة، اندفاعات شهوانية، اغراق الناس في أمور دنيوية، التنافس المحموم، ضعف المؤثرات، ضعف التوجيه أيضا الجانب المقاصدي في الإسلام، أنك قد تجد الإنسان في ظاهره فاضلا وصالحا، وقد يكون متحدثا، وقد يكون واعظا، ومع ذلك تجده بأمس الحاجة إلى تربية هذه المعاني وتزكية النفس التي هي من أعظم مقاصد الرسالة أصلا بتفاصيلها وأصولها وجملها وظاهرها وباطنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عن أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وهذا اللفظ ذكره الدارمي وغيره، والأقرب أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها من قولها، وإن كان بعضهم رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالراجح أنه من كلام عائشة، وهي تشير بهذا المعنى إلى أن مقصد الحج والطواف والسعي والرمي والوقوف أن مقصوده ذكر الله، وهذا تجد في القرآن الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولذلك فإن ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج ينبغي أن يكون على بال الإنسان وعلى لسانه، وأن لا يكون هذا الذكر ذكرا مجردا باللفظ، وإنما يتواطى فيه القول والقلب، كما أشرنا قبل قليل لهذا ربنا سبحانه قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني يتواطأ فيها القلب واللسان، بمعنى أن كل إنسان يذكر ربه وهو غافل لا شك أنه مأجور بذلك حتى وإن كان غافلا، فهو أفضل من الصمت، لكن إذا كان هناك تواطؤ بين القلب واللسان، وطئ يعني تواطؤ، فالإنسان يذكر ربه بلسانه ويذكره بقلبه. ولهذا سئل بعض السلف: هل يسجد القلب؟ الجسد يسجد، طيب القلب هل يسجد؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة، يعني أن القلوب الصافية سجودها دائم لله سبحانه وتعالى وليس مؤقتا، فالقلب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى ابن عباس لما سئل عن قضية من نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة قال: ذكر الله في قلب كل مسلم، إشارة إلى أنه إذا نسي أجزأته الذبيحة، وهذا هو الراجح فيما يظهر والله أعلم، لأن ذكر الله في قلب المسلم. فينبغي أن يكون هناك استشعار لمعنى تزكية النفس وتزكية القلب، وأن من أعظم ما تزكى به النفس ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو سبحانه وتر يحب الوتر. فهذا من ذكره سبحانه، أن تذكر الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أن تدعوه فهذا من ذكره عز وجل، التلبية ذكر، الصلاة ذكر، بل هي أعظم من أعظم الذكر، قراءة القرآن ذكر، والذكر هو أعظم القرآن. في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما أحوج الناس إلى أن يتفهموا مقاصد الذكر ومقاصد الأعمال التي يقومون بها بحيث تنطبع على قلوبهم. أما اليوم فمع الأسف الشديد ربما نحن نجد أن الكثيرين يمارسون تناقض صارخ ربما في الوقت نفسه، يعني لا أقول أنه فيما بعد يذهب أثر العبادة، لا، في الوقت الذي يكون الإنسان فيه متلبسا بالعبادة تجد يمارس نقيضها، مثلا يصوم ويلعن، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بأنه إذا سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يعرض ويقول: اللهم إني صائم إني صائم، بينما لا يملك الإنسان نفسه فربما يكون أسرع بسبب الجوع إلى العدوان والتنقص والسب والشتم واللعن ومواجهة السيئة، لا أقول بمثلها بل بأشد منها، وقد يكون هو البادي أيضا وهو صائم. وهكذا الإنسان وهو حاج، كم من الأشياء التي تتنافى مع قدسية هذا النسك ومع معنى هذه العبادة ومع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع التزكية يعني كم من الحجاج قد يرتكب المآثم، قد يعتدي، قد يرتكب الفواحش، حتى قد يرتكب العدوان على الناس. هل لا يتصور أن إنسان يعلم معنى ما أهل به وما هو متلبس به من العبادة ثم يخالف إلى ارتكاب ما حرم الله؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ولعلنا نستمر معكم في مقصد آخر.
نعم، تحدثنا عن عدد من المقاصد، ومنها كما تفضلت ما يتعلق بموضوع التزكية والذكر وتواطؤ القلب واللسان وما يحدثه من أثر في النفس الإنسانية وصفاء القلوب. وأعتقد أنه لا أحد يجادل في أن مجتمعات المسلمين اليوم أشد ما تكون حاجة إلى مثل هذا الصفاء النفسي في التعامل والتعاطي مع القضايا التي تواجهها. هناك في ذهني مقصد آخر ربما أعبر عنه بالثبات، وأعتقد أن اختيار هذا الاسم الذي هو الثبات ذو ارتباط بالواقع المعاصر، فإن العالم اليوم يشهد ما يسمى بالعولمة، والعولمة هي عبارة عن تيار أو تحولات ضخمة تتجه إلى محاولة دمج العالم كله في ضمن إطار واحد، من النواحي الاقتصادية بالدرجة الأولى، ثم من النواحي السياسية والأمنية والإعلامية وغيرها. ولذلك تجد أن مجتمعات المسلمين التي قضت ردحا طويلا من الزمن وقرونا وهي مجتمعات ربما ران عليها الجهل والتخلف والضعف والمحافظة على الموروث وعدم القدرة على الخروج من أزماتها ومشكلاتها، هذه المجتمعات الإسلامية فوجئت بتيار العولمة القوي الطاغي من خلال شركات ما يسمى بالشركات العابرة للقارات التي تملك رؤوس أموال ضخمة وهائلة جدا، من خلال النظم التي تفرض على العالم كله، ومن خلال المؤسسات الاقتصادية، ومن خلال القنوات الإعلامية، ومن خلال الإنترنت، ومن خلال أيضا القرارات السياسية والعسكرية التي ربما يكون العالم الإسلامي هو الهدف الأول لها، والمنطقة الشهية إن صح التعبير، لأنها منطقة ما شاء الله مريئة بالخيرات والبركات، منطقة استراتيجية، منطقة النفط، وفي نفس الوقت هي المنطقة الضعيفة، هي النقطة الأضعف في العالم كله. ولذلك تجد أن العالم الإسلامي هو المستهدف الأكبر، وإذا كان ثمة قضية في أي مكان في العالم فإنه يتم التعاطي معها بهدوء، لكن حينما تكون في العالم الإسلامي يتم التعاطي معها بقوة وقسوة وانفعال. وضمن ذلك عولمة ما يسمى بعولمة الفكر والثقافة، فتجد أن العالم الإسلامي الآن يستقبل من البث الفضائي، من المواقع الإلكترونية، من الكتب المؤلفة، من النظريات كما هائلا جدا وضخما، ويستهدف فعلا ضخ هذا الشيء الكثير والجديد إلى العالم الإسلامي، في وقت العالم الإسلامي فيه يعاني من ضعف علمي ومن تخلف. حتى أنك لو نظرت مثلا إلى الكتب التي تترجم مثلا إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى لوجدتها لا تعادل في سنوات طويلة ما يترجم في بلد واحد فقط من البلدان الأوروبية الصغيرة. ولذلك العالم الإسلامي يعاني أزمة معرفية وأزمة علمية وضعفا وجهلا وفقرا وتخلفا، ثم يفاجأ بهذه العولمة التي تريد أن تدرجه في سباق مع قوى ذات مراس وتقدم وإمكانيات هائلة إلى غير ذلك. وكان من آثار هذا الوضع أن وجدنا زلزال إن صح التعبير يجتاح العالم الإسلامي. هذا الزلزال أنا أشاهده كأني أراه بعيني، له اتجاهان: اتجاه عملي يتعلق باهتزاز القيم الأخلاقية عند الشباب والفتيات في العالم الإسلامي، بل وعند كبار السن في كثير من الأحيان، من خلال أنهم اطلعوا على ممارسات غير مألوفة لديهم، وهذه الممارسات صدمتهم وأوجدت تحديا عندهم، منهم من اعتصم بدينه ومنهم من انساق وراء هذه الممارسات وتأثر بها في غلبة الشهوة والإغراء المادي وما أشبه ذلك. الاهتزاز الثاني هو الاهتزاز الفكري الثقافي، الاهتزاز العقدي إن صح التعبير، الهزيمة النفسية التي قد تتمثل في أن كثيرا من الشباب والفتيات أصبحوا يشكون في دينهم وفي عقائدهم ويترددون فيها ويشعرون بازدواجية، يشعرون بتناقض، يشعرون بأن التمسك بالدين معناه التخلف عن ركب الحضارة، وأن اللحاق بركب التقنية والتقدم العلمي والتقني والحضاري يقتضي الانسلاخ من قيم الدين. كانت هذه قضية صعبة جدا في نفوس الشباب وأزمة في عقول الكثير منهم. ومن هنا أصبح الناس في مواجهة هذا التيار الشهواني المادي العملي الطاغي، وفي مواجهة هذا الانحلال الخلقي من جهة، ومن جهة أخرى في مواجهة التغيرات الفكرية والنظريات والتساؤلات المعرفية التي طرأت على نفوس الناس اليوم، أصبحوا بأمس الحاجة إلى ما يثبت أقدامهم ويثبت عزائمهم ويحفظ عقولهم. فنظرت فوجدت أن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين أمرين يعتصمون بهما. الأمر الأول القيم الشرعية والثوابت العقدية ومحكمات الدين الثابتة في القرآن الكريم وفي صحيح السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تحفظ للمسلمين دينهم وتحدد لهم معالمه وتبين لكل مسلم يريد المحافظة على دينه أين يتحرك وأين يقف، وتركز على المعاني التي يجب على المسلم أن لا يتساهل فيها أبدا. ومن ذلك مثلا أركان الإيمان المعروفة عند كافة أهل العلم، الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالبعث بعد الموت. هذه الأركان الستة التي عليها مدار الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي القيم العلمية النظرية التي يحتاج كل إنسان إلى الإيمان بها والاستمساك بها والاعتصام بها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، أو يهوي الإنسان في تيار الشبهة أو الشك في الدين، خصوصا وهو قد يكون يسمع مثلا أحيانا قنوات مخصصة للتنصير وتشكيك المسلمين في دينهم، وتقول كل ما لم يتخيل الإنسان أن يسمعه يوما من الأيام، أو مواقع إلكترونية تقوم على أساس نشر الإلحاد ونشر الردة وتشكيك المسلمين في دينهم والشباب، وإغراء الشباب بأن يطرحوا ما لديهم من الشبهات ومن الشكوك ومن التردد وتشجيعهم على ذلك، وإضافة شبهة إلى شبهة ونكسة إلى نكسة حتى تضعف عقول هؤلاء الناس وتطيش ويصبحون في مهب الريح. فيحتاج الإنسان إلى هذه الأركان الإيمانية الستة حتى يعتصم بها. ومن جهة أخرى في مواجهة المتغيرات العملية وفي مواجهة الشهوات وفي مواجهة الإغراءات المادة يحتاج الإنسان إلى الأركان الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، التي يعتصم بها الإنسان في مواجهة هذه المتغيرات وفي مواجهة الشهوات، فتزرع في قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترك بعض المباح من الدنيا طمعا فيما عند الله عز وجل، وتربطه بربه وتربطه أيضا بإخوانه المسلمين بحيث يشعر بأن هذا الدين له بقاء وله خلود وله امتداد على رغم الهزائم والنكسات التي يواجهها المسلمون اليوم على أكثر من صعيد وفي أكثر من بلد. فإذا تأملت هذه الأركان الإيمانية الستة والأركان الإسلامية العملية الأربعة وجدت أنها تربي الإنسان على الثبات، والثبات لا يعني الجمود، لا، وإنما الثبات يعني أن يوجد عند الإنسان أصول يحتكم إليها وينطلق منها، لأنه إذا فقد الإنسان المسلم الإيمان بأركان الإيمان الستة أو فقد الإيمان بالأركان العملية وممارستها أيضا، معنى ذلك أنه انتهى كونه مؤمنا، انتهى كونه مسلما، وأصبح يمكن أن يكون أي شيء آخر غير الإيمان والإسلام، وأصبح يمكن أن يذوب ويمحي ويتلاشى. ولذلك يعني أنا لا ينقضي عجبي من الحكمة الربانية العظيمة في هذه الأركان. أولا سهولتها، يفهمها الأعجمي المسلم الجديد، الإنسان الصغير، يعني الرجل الساذج البسيط يفهمها بشكل جيد، وكذلك ممارستها ميسرة كما قال ربنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأيضا لها أسرار ومعاني جعلت أن الأشياء هذه تحفظ المسلمين، في ظل التغيرات المختلفة جدا عبر القرون والعصور وعبر التحديات المختلفة، حفظ الله تعالى الأمة بهذه المعاني أركان الإيمان وأركان الإسلام، والتي منها ومن أعظمها الحج إلى بيت الله الحرام. فلو تأملت مثلا هذا الكم الهائل من الناس الذين يأتون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب ويحجون بيت الله الحرام وفي تلبية واحدة، تأمل هذه هي العولمة الحقيقية التي تواجه عولمة العصر الحاضر، لأنها تجمع المسلمين من أنحاء الأرض وتسبقهم في أمة واحدة، وتجعل بعضهم يعرف البعض الآخر ويتعامل معه، يعرف أخلاقياته، يعرف عاداته، تقاليده، يستفيد بعضهم من بعض، يتعرف بعضهم إلى بعض، قد حتى من النواحي التجارية يستفيدون، كما قال ربنا سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في أول آية. فالفاضل بين الله سبحانه وتعالى هو التجارة، ولذلك جاز للحجاج أن يشتغلوا بالبيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل من الله، كما قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا يعني تلاحظ أن هذه العبادات حفظت للمسلمين بقاءهم وحفظت لهم وجودهم كأمة، مهما كان الوضع الذي يعيشونه من التخلف ومهما كانت التحديات التي تواجههم. فهنا تلاحظ مثلا أننا في الحج يعني نشهد تجمع بشري هائل ليس له نظير في الحياة كلها. يعني يوجد الآن تجمعات مثلا للرياضة مثل دورة الألعاب الأولمبية وغيرها، يوجد تجمعات للسياحة، يوجد تجمعات للتسوق والمعارض من دبي إلى الصين إلى أوروبا إلى جميع الدول العربية، لكن انظر أي تجمع يقارب أو يداني تجمع الحج، مع أن تلك التجمعات الدنيوية ينتقل الناس فيها على الإغراءات المادية، وهناك أحيانا تذاكر مجانية وهناك جوائز وهناك مكاسب ومصالح ويحث الناس ويحفزون على المجيء إليها، ومع ذلك يظل العدد مهما كثر فهو محدود. بينما لما تأتي إلى الحج تجد أنه لو أن كل من أراد الحج من المسلمين تمكن من ذلك لما اتسعت لهم الصحارى الواسعة الممتدة، بل يعني يسمح لواحد بالمئة أن يحجوا، ومع ذلك انظر كم هذا العدد الكبير والغفير من الحجاج.
بارك الله فيكم وحسن عليكم، ولعلنا نستمر معكم في مقصد آخر.
كثير ما أتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، وأتأمل في النصوص القرآنية العظيمة التي كرست معنى الوحدة بين المسلمين، كما في قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكما في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما في الآية التي أشرنا إليها مما يدعو إلى الوحدة الإسلامية. وأعتقد أن الشعائر التعبدية تكرس هذه الوحدة، على سبيل المثال الصلاة في اتحاد المسلمين في استقبال الكعبة والتوجه إليها، في صفة الصلاة في صف المسلمين بعضهم إلى بعض في صفوف منضبطة موحدة، في الأذان الموحد في العالم كله مثلا، كذلك الزكاة وما تكرسه من معاني الصفاء والوحدة بين المسلمين، الصوم الذي يفترض أن يكون من معاني الوحدة، حتى إنني أفضل أن يصوم المسلمون سواء وأن يفطروا سواء وأن يكونوا في صومهم وفي عيدهم وفرحهم في يوم واحد، بدلا من أن يتفرقوا. وأن تجد في بعض البلاد الإسلامية خصوصا في بلاد في أستراليا في أوروبا في أمريكا أنك تجد المسلمين في المركز الواحد، منهم الصائم ومنهم المفطر في رمضان، ثم في العيد تجد منهم من يصلي العيد ومنهم من يكمل صيام رمضان، وهم في مدينة واحدة بل في مسجد واحد، وهذا أمر محزن جدا. وأما الخلاف داخل العالم الإسلامي في اختلاف الأعياد واختلاف الصيام والرؤية فهذا أيضا أمر يدعو إلى الحيرة ويثير الحزن، ويؤكد أنه أصبح من الضرورة بمكان في ظل التغيرات وفي ظل التحديات المعاصرة أن يتدبر المسلمون أمرهم وأن يتفقوا على كلمة سواء في مثل هذه العبادة. ثم تأتي إلى الحج، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في الحج، لأن الحج اجتماع في مكان واحد الذي هو يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، أن المسلمين لا يختلفون في تحديد عرفة من حيث مكانها، ولكنهم في العالم كله قد يختلفون في تحديد حتى يوم عيد الأضحى، تجد هناك تفاوتا بين المسلمين، وهذا أمر أيضا يجب أن ينتهي. إنما تجد هذا التوحيد في يوم عرفة، أن يقف المسلمون كلهم في صعيد واحد، ثم تجد أيضا أن تلبيتهم واحدة، بل تجد أدق من ذلك أن اللباس الذي يلبسونه واحدا، فكلهم يحرمون في إزار ورداء ويرددون كلمة واحدة ويمارسون تعبدا واحدا ويطوفون بكعبة واحدة ويستقبلونها في صلاتهم وعبادتهم، وقبل ذلك كله يعبدون ربا واحدا ويتلون كتابا واحدا ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وآله وسلم. فحقيقة يعني من حقنا أن نستغرب وأن نندهش وأن نتساءل وأن نتهم أنفسنا قبل غيرنا، إنه إذا كانت كل هذه المعاني مما تفيضه علينا عبادة الحج، فلماذا يكون المسلم دائما هو رمز للانشقاق ورمز للتفرق، وأن يكون هناك تركيز وعناية في كثير من الأحيان بافتعال جوانب الخلاف بيننا أكثر من مراعاة جوانب الاتفاق؟ فأنا لو نظرت يعني بيني وبينك إلى هذه العوامل التي توحدنا، سأشعر بكثير من الود معك والانسجام والانبساط والأخوة، وسوف أشعر أنك أقرب وأدنى إلي من الآخرين الذين لا تربط معهم هذه الروابط. بينما تجد أن المسلم اليوم إذا التقى بأخيه في الواقع، نعم، أنه ربما يعتني بالبحث عن عوامل الاختلاف، حتى أنه قد يصلي إلى جنب أخيه، فبدلا من أن يستشعر الوحدة بكوننا نصلي معا ونستقبل القبلة الواحدة ونكبر ونتبع إماما واحدا، إنك تجده يلاحظ الفروقات في العبادة في الصلاة بينه وبين أخيه، كيف يركع، كيف يقوم، كيف يسجد، إلى غير ذلك من الفروقات العملية الفرعية اليسيرة التي اختلف فيها الصحابة واختلف فيها الأئمة، والأمر فيها مدار على التيسير وعلى السهولة وعلى الاجتهاد وعلى الاختلاف، فيضخم هذا الأمر حتى إنه يطيح بما أحدثته تلك الصلاة من محبة وتراحم وتآخي بين المسلمين.
وقد يصنف بعضهم بعضا يعني أثناء الحديث مثلا معها وكذا، يحاول أن يصنف الطرف المقابل مع أنه أخوه المسلم،
وقد يقع في تصنيف، سواء كان هذا تصنيفا مذهبيا أنت كذا أو أنت كذا، أو تصنيفا حزبيا أو تصنيفا اجتماعيا أو تصنيفا في النسبة إلى بلد أو إلى جهة أو إلى طائفة أو إلى شيخ أو غير ذلك من الأشياء التي تمزق وحدة المسلمين. فالحقيقة الإنسان يقول هناك أمم كثيرة في الدنيا لا يوجد لها هذا الكتاب العظيم الذي يناديها بالوحدة صباح مساء، ولا توجد بينها هذه اللحمة والرابطة القوية وهذا الحضور المكثف لمعاني الدين في عقولهم وفي حياتهم العملية أيضا، ومع ذلك أدركوا بعقولهم أن الوحدة ضرورة لا حياة بدونها، وأن الاختلاف دمار لا يقوم معه دين ولا تصلح معه دنيا. حتى ربنا سبحانه لما ذكر اليهود قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالعقل فضلا عن الدين يدل على أهمية أن نكون جميعا، وأن لا نتشتت، وأن لا نتفرق، وأن لا نسمح لعوامل الفرقة وإن وجدت بيننا أن تكون هي المحكمة في العلاقة، بل أن نؤثر جوانب الوحدة بين المسلمين وأن نفعل هذه الوحدة ونقويها. وأما إذا وجد أشياء من الاختلاف فهذا الاختلاف يقدر بقدره، فقد يكون هذا الخلاف خلافا فكري، خلافا فرعيا يتعلق بمسائل فقهية اختلف فيها السابقون، هذه لا ينبغي أن تكون سبب ولا أن يلتفت إليها، وإن كان لا يمنع من الحوار والنقاش والبحث العلمي فيها في هذه الحدود فقط. وقد يكون هذا الخلاف ناتجا عن وجود جهل عند أطراف من المسلمين غيب عنه بعض مفاهيم الدين وبعض حقائقه وبعض عقائده، فهنا ليس الحل هو في يعني مزيد من يعني المباعدة والفرقة، وإنما الحل في تفعيل جانب الدعوة والتوجيه والإصلاح وبذل الجهد في ذلك حتى يؤوب ويعود الشاردون إلى الحق. وهناك من الناس بدون شك من لا يملك الإنسان فيهم حيلة، لكنني أتحدث عن أن الكثير من المسلمين اليوم روح الانشقاق وروح المخالفة وروح التفرق تعمل فيهم عملا قويا جدا. والواحد منهم إذا التقى بأخيه هو يبحث عن جوانب الاختلاف، يعني لا يسمح لنفسه أن يفرح بأنه لقي أخاه المسلم ويسر به ويستأنس به، وإنما يكون في قلبه نوع من الإغماض ونوع من التوقف، وكأنه يقول لا يمكن أن أعطيك ابتسامتي الصادقة ولا نظراتي المحبة ولا كلماتي الحانية ولا شيء من ذلك حتى أختبرك وأبلوك وأكتشفك، فيجري عليه امتحانات في القول والفعل والملاحظة، فيكتشف أن هذا الإنسان ربما يختلف معه في صفة عمل من الأعمال أو في لفظ من الألفاظ أو في موقف من المواقف أو في انتماء من الانتماءات التي لا تؤثر في أصل انتماء الإنسان لعقيدته ولدينه ولملته ولمنهجه ولاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم والأئمة الكبار كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد ومدارسهم وأتباعهم، فتجد أنه تولد من جراء ذلك يعني انشقاقات لا نهائية في أحوال المسلمين، حتى إنك تجد أن هذا أصبح منهجا تربويا، يحس الإنسان أن الوحدة قد يكون فيها تسيب وفيها ضياع، وأن الذي يحفظ له شخصيته هو الاستقلال ومحاولة منهجة كثير من الأشياء بحيث تكون سبب للمفاصلة بينه وبين الآخرين والمباعدة معهم، بينما نجد أن أمم الأرض التي لا تملك هذا القرآن الذي يناديها إلى الوحدة ولا تملك هذه العبادات التي يمارسها المسلمون صباحا ومساء بتنوعها واختلافها وعظمتها، أن تلك الأمم أدركت أهمية الوحدة وسعت إليها. أنت تجد مثلا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن 50 دولة انضم بعضها إلى بعض في نظام واحد أصبح له تأثير وحضوره في العالم كله، وكان ذلك من بسبب قوته التي اكتسبها من وحدته ومن تنوعه في مصادر الدخل، في الخبرات، في المعرفة، في الأرض وخيراتها وثرواتها، في مساحاتها الواسعة إلى غير ذلك. تجد أن أوروبا الآن وسعيها إلى التوحيد، ومن قبل سنين طويلة جدا كان هناك السوق الأوروبية المشتركة، لكن الآن تجد هناك الاتحاد الأوروبي، هناك البرلمان الأوروبي، هناك التعرفة الجمركية الواحدة، هناك العملة الواحدة اليورو، هناك القانون والدستور الواحد، محاولة دمج هذه الدولة، هذه القارة الضخمة الهائلة المتنوعة، محاولة دمجها أيضا في كيان واحد لمواجهة التحديات وتسجيل حضورها القوي. الصين مثلا بلد أكثر من 1 مليار إنسان وعلى مدى 5000 سنة وهي دولة موحدة، ومع ذلك أيضا لا تزال هذه الدولة موحدة، ولذلك كان لها قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي يشهد لها الجميع. بينما تجد أن الأمم الإسلامية اليوم يعني لا تتقن فن الوحدة، وحتى لو لم يكن هناك وحدة قد يقول البعض أن هناك عوامل تدعو إلى أن لا نكون متحدين، فليكن، طيب ليكن بيننا قدر من التفاهم، قدر من التنسيق، قدر من التعاون أحيانا، حتى حين نكون مختلفين، حين يكون المسلمون دولا، حين يكونون جماعات، حين يكونون مؤسسات، ما الذي يمنعهم من أن ينسقوا فيما بينهم جهودهم، وألا يكون معنى ذلك أن يتحول كل واحد منهم إلى محارب للآخر، بينما نجد أن أعداءنا لا يحتاجون أحيانا إلى حربنا، لأن المسلمين قد كفوهم المؤونة من خلال هذه الصراعات الطاحنة القاتلة، وأحيانا قد نجتر صراعات يعني لا ضرورة لها ولا مصلحة من ورائها، وقد يختلف الناس حول جزئيات في الفروع أو حول أقوال فقهية أو حول انتسابات مذهبية أو حول تيارات حزبية أو انتماء للشيخ فلان أو الشيخ علان أو انتساب لهذا الشعب أو ذاك، وتجد كل فئة تتحزب حول طائفتها وترمي الطائفة الأخرى بالنقص وتجعل لنفسها الفضل والكمال، ومع ذلك نتساءل لماذا لا ينصرون الله، لماذا لا يتحقق لنا ما وعدنا الله. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولكن الله تعالى جعل شرطا ورتب عليه وعدا، فإذا وفى المسلمون بالشرط وفى لهم ربهم سبحانه بما وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.